طيب خلينا نتخيل المشهد ده مع بعض، قضاء شهور طويلة وسرية جدا في العمل وإنفاق ملايين الدولارات عشان تطوير لعبة ضخمة ومصممة خصوصا للعمل على جهاز المنافس الأكبر في السوق.
وتخيل إنه فجأة وبدون أي سابق إنذار يتم إيقاف المشروع ده بالكامل وسحب المقطع الدعائي الخاص فيه قبل 24 ساعة بس من الكشف عنه للعالم.
بالظبط، التخبط الدرامي ده مش حبكة فيلم سينمائي، ده هو محور تحليلنا المعمق اليوم. نحن نعتمد على تقرير استقصائي، نقدر نقول إنه استثنائي، من منصة تيكن.
التقرير فعلا بيكشف كواليس عميقة لواحد من أكثر الملفات إثارة وأهمية في هيكلية صناعة الألعاب لعام 2026، يعني الصراع المتجدد بين عملاقي الترفيه إكس بوكس وبلاي ستيشن.
صح، ومهمتنا هنا هي إننا نستخلص الدوافع المالية والنفسية والاستراتيجية وراء القرار الصادم ده اللي اتخذته القيادة الجديدة الإكس بوكس، قرار حرفياً قلب موازين الصناعة في اللحظات الأخيرة.
ستيت أوف بلاي الخاص بشركة سوني كانت الاتفاقيات اتوقعت فعلياً.
واو، يعني كانوا جاهزين تماماً.
100%، وتم النقل الآمن لملفات فيديو عالية الجودة بتعرض المقطع الدعائي الأول للعبة هيلو كامبين إيفولفد، وهي بتعمل بشكل أساسي على جهاز بلاي ستيشن 5.
لحظة، هيلو على بلاي ستيشن 5 ده لوحده خبر زلزال، بس قبل 72 ساعة بس من البث تعقد المديرة التنفيذية الجديدة الإكس بوكس آشا شارما اجتماعاً طارئ مع ساتيا نادلا رئيس الشركة الأم،
وتصدر أمر بوقف كامل لاستراتيجية النشر على أجهزة المنافسين. يعني قبل 24 ساعة بس من بدء البث الفريق القانوني لمايكروسوفت يتدخل ويفعل بند خروج طارئ،
يسحبوا المقطع الدعائي ويسيبوا مديري سوني في حالة تخبط شامل عشان يعيدوا ترتيب جدول الحدث كله. يعني تخيل إنك ترفع راية بيضاء للاستسلام قدام العالم كله، وفي اللحظة اللي الراية هتوصل فيها لقمة السارية تقرر فجأة تقطع الحبل وتعلن الحرب من جديد.
تشبيه دقيق جدا. الرمزية العميقة للمقطع الدعائي ده تحديدا هي اللي بتعطي الحدث وزنه التاريخي. شخصية ماستر تشيف وسلسلة ألعاب هيلو مش مجرد منتجات تجارية.
أكيد لا، دي أيقونة.
بالضبط، هي التميمة الصامدة، الهوية البصرية لمقاومة مايكروسوفت ضد الهيمنة العالمية لبلاي ستيشن من وقت إطلاق إكس بوكس الأول في 2001.
فشوف، ظهور شعار مطوري اللعبة دي جنب شعار بلاي ستيشن بيحمل دلالات نفسية قاهرة لجمهور اللاعبين، كأنه بيرسخ سردية إن إكس بوكس استسلمت في حرب المنصات.
صح، وإنها في طريقها للتحول لمجرد ناشر ألعاب لطرف ثالث، وده بيفقد علامتها التجارية كجهاز منزلي، هيبتها واستقلاليتها تماماً.
وده المسار اللي كان باين إنه الاتجاه السائد والمحسوم في أواخر عهد الإدارة السابقة، يعني ألعاب زي سي أوف ثيفز وهاي فاي رش راحت فعلاً لمتجر بلاي ستيشن وحققت مبيعاتها ضخمة جداً.
والمحللين وقتها سارعوا لكتابة نهاية مسار إكس بوكس كجهاز منزلي، وقالوا إن المستقبل هو في بيع البرمجيات للجميع. بس صناعة الألعاب بترتكز بشكل أساسي على، زي ما تقول، الولاء القبلي للعلامة التجارية.
الولاء ده مهم جداً. اللاعبين المخلصين لإكس بوكس كانوا بيمروا بأزمة هوية حقيقية، يعني الإدارة السابقة بقيادة فيل سبنسر كانت بتروك بقوة لشعار العب في أي مكان،
وهي استراتيجية عبقرية على المدى القصير عشان تولد أرباح ممتازة، بس على المدى الطويل كانت بتفكك السبب الجوهري لوجود الجهاز نفسه.
منطقي، يعني أنا كمستهلك هسأل نفسي إيه الداعي إني أشتري منصة محددة لو كانت أبرز ألعابها الحصرية هتنزل بعدين على أجهزة تانية.
بالضبط، وهنا يجي دور الانتقال من حقبة فيل سبنسر لقيادة آشا شارما. ده تغيير جذري في الحمض النووي للإدارة.
فيل سبنسر كان بيمثل الوجه الودود اللي دايما لابس قمصان بسيطة وبيرفع شعار اللاعب أولا.
في المقابل، آشا شارما مسؤولة تنفيذية حازمة جدا، قراراتها بترتكز كليا على البيانات والأرقام. التقرير بيسلط الضوء على وثيقة داخلية مسربة اسمها إعادة الضبط الإداري.
وثيقة إعادة الضبط الإداري دي اللي بتكشف إن الهدف من تعيينها كان إنقاذ قسم تضخم بشكل مفرط بعد استحواذات مليارية فلكية، صح؟
صح جداً. الاستحواذ على كيانات ضخمة زي بيثيزدا واكتيفيجن بليزارد حط قسم الألعاب قدام واقع إداري معقد، عشرات الاستديوهات بميزانيات متضخمة، وفي كتير من الأحيان تفتقر للمبرر الاقتصادي الواضح.
يعني الوثيقة دي بتنهي فعلياً عصر التوسع العشوائي وفكرة الشيكات المفتوحة للمطورين.
100%. التوجه الجديد بيفرض التركيز الصارم على الربحية المستدامة وتقليص النفقات الهامشية، مع الالتزام بإصدار حصريتين ضخمتين على الأقل كل سنة عشان تعزز قيمة النظام البيئي للشركة.
طيب لحظة، في سؤال بيطرح نفسه هنا. لو الشركة بتنزف مالياً زي ما بتقول، أليس قرار إيقاف نشر الألعاب على منصات المنافسين يعتبر إيه؟ إغلاق لصنبور أرباح مضمون؟
سؤال ممتاز.
يعني استراتيجية النشر المتعدد أثبتت إنها بتضخ أموال طائلة، ليه يتخلوا عنها فجأة في وقت الشركة بتدور فيه على الاستدامة؟
البيانات والأرقام اللي شارما شافتها بتقدم الإجابة. التقرير بيستعرض تراجع مستمر وحاد جدا في إيرادات مبيعات الأجهزة المادية.
أرقام زي إيه؟
نحن بنتكلم عن انخفاض بنسبة 12% في 2024. الإيرادات نزلت ل 3.2 مليار دولار، وبعدها انخفاض 14% في 2025 ل 2.8 مليار.
واو، دي أرقام تخوف بصراحة.
والتوقعات كانت أكثر قتامة، انخفاض متوقع بنسبة 18% عشان الرقم يوصل ل 2.3 مليار بس في 2026. القيادة أدركت أن بيع الألعاب الحصرية للمنافس بيدمر ميزة التنافسية الحصرية للجهاز.
يعني الأرباح السريعة من البرمجيات كانت بس مسكن ألم مؤقت، في حين أن قطاع الأجهزة كله كان بينهار ببطء.
بالضبط، بيتم التضحية بأرباح فورية لإنقاذ المنصة كلها على المدى الطويل.
بس نحن هنا لازم نكون حذرين ونتكلم عن التكلفة البشرية القاسية للسياسة دي. لما تتخلى عن مبيعات ضخمة لبرمجيات على منصات فيها ملايين المستخدمين، لازم تعوض النقص ده، وده للأسف بيترجم لتقليص القوى العاملة.
موضوع مؤلم فعلاً. التسريبات في المصدر بتتوقع تصريح أكثر من 1500 موظف بحلول منتصف شهر يوليو، ده غير احتمالية إغلاق استديو تطوير بالكامل عشان بس يوازنوا الدفاتر المالية.
موازنة الدفاتر بالتخلي عن النشر الخارجي بتتطلب قرارات إدارية صارمة، كأن الإدارة الجديدة بتهيئ الشركة لحرب استنزاف طويلة في الجيل العاشر من الأجهزة.
صح، الكفاءة التشغيلية وضبط النفقات هي الأولوية المطلقة حالياً على حساب التوسع الأفقي اللي شفناه السنين اللي فاتت.
وعشان نوضح جدية وصرامة الاستراتيجية دي، خلينا نبص على تأثيرها المباشر على أضخم الألعاب المنتظرة، مش بس هيلو. أنا بتكلم عن الإلغاء المفاجئ لنسخة بلاي ستيشن 5 من لعبة Gears of War E-Die.
Gears 4. المشروع ده كان مصمم ليكون الوجهة البارزة لإنهاء حقبة الحصريات. المطورين في استوديو The Collision قضوا شهور طويلة عشان يكيفوا الكود البرمجي ليتناسب مع هيكلية جهاز سوني.
طب التحدي هنا، بعد إنفاق ملايين الدولارات وشهور من العمل عشان يظبطوا اللعبة للمنافس، ألا يعتبر إلغاء المشروع دلوقتي إهداراً بحتاً للموارد؟ ده بيتناقض مع مبدأ الكفاءة اللي الإدارة بتتبناه، مش كده؟
هو يبان كده ظاهرياً، بس التحليل التقني بيفسر التناقض ده. الأمر أكبر من مسألة تكاليف غارقة، هو بيتعلق بتقديم استعراض تقني غير مسبوق لقدرات محرك أنريل إنجين 5.
إزاي؟
جهاز إكس بوكس سيريز إكس بيمتلك قدرة معالجة خام تبلغ 12 تيرافلوب مقارنة ب 10.28 لجهاز بلاي ستيشن 5.
مصطلح تيرافلوب ده بنسمعه كتير في التسويق، بس للمستمعين اللي ممكن ما يعرفوش، هو مقياس لقدرة المعالجة الرسومية الخام، يعني قدرة الجهاز يعالج تريليونات العمليات في الثانية، وده بيعني تفاصيل بصرية أدق وعوالم معقدة أكثر.
بالإضافة للقدرة الخام دي، في عنصر تقني حاسم اسمه هيكلية سرعة إكس بوكس، دي مسؤولة عن كيفية نقل البيانات وسحب الأصول الرسومية من التخزين للذاكرة بشكل لحظي بدون أي اختناقات.
تمام.
فعشان لعبة جيرز أوف وار إي داي تكون دليل قاطع على قوة إكس بوكس، لازم الكود البرمجي يتبني حصريا ليتناغم مع الهيكلية دي. لو طوروها للمنصتين هيضطروا يقدموا تنازلات برمجية للوصول لأداء مستقر على الجهازين.
فهمت. ده شبه إنك تبني سيارة سباق خارقة مصممة لمضمار محدد جداً، وبعدين تجبر المهندسين يعدلوها عشان تمشي في شوارع مزدحمة ومليانة مطبات. النتيجة إن أدائها الاستثنائي على المضمار هيتراجع.
تشبيه ممتاز. قرار سحب نسخة المنافس بيحرر المطورين من أي قيود. اللعبة بتتحول لأداة تسويقية إجبارية بتظهر إمكانيات الجهاز لأقصى حد. ده بيسمح بتقنيات زي تتبع الأشعة والإضاءة الحجمية إنها تشتغل بأقصى طاقتها بدون قلق من حدود الأجهزة التانية.
بس التقرير برضو بيشير لإن بعض الألعاب هتستمر في الصدور على منصات تانية زي اللعبة الجديدة من دوم، احتراماً لعقود سابقة، ومشاريع زي إنديانا جونز لسه تحت المراجعة الاستراتيجية.
صح، بس الانغلاق التكنولوجي المتعمد ده عشان يثبت التفوق بياخدنا لنقطة محورية، وهي العواقب الاقتصادية الكلية، أو اللي التقرير سماه اقتصاديات الخوف.
اقتصاديات الخوف، مصطلح ثقيل. تطوير لعبة من الفئة الأولى في 2026 بيكلف بين 200 ل 350 مليون دولار. دي ميزانيات مرعبة.
مرعبة جدا. وعشان تعوض استثمار بالحجم ده لازم تبيع اللعبة لأكبر قاعدة جماهيرية. قرار تجاهل أكثر من 60 مليون مالك لجهاز بلاي ستيشن 5 بيعني التخلي عن منجم ذهب من المبيعات المباشرة.
فلو المبيعات مش هتيجي من 60 مليون مستخدم دول اللي هيدفعوا 70 دولار في اللعبة، العبء المالي كله هيقع على خدمة الاشتراك Xbox Game Pass.
الرياضيات هنا واضحة وما ترحمش. التكاليف الفلكية دي هتؤدي لزيادة حتمية في أسعار اشتراك الفئة العليا الألتيمت عشان يعوضوا الإيرادات المفقودة دي.
يعني المستثمرين في وول ستريت بصين للموضوع كأنه شخص قفل متجره في أكتر شوارع المدينة زحمة عشان يجبر الناس تيجي للنادي خاص المغلق ويدفعوا رسوم اشتراك أعلى.
وده اللي مسبب حالة القلق العميقة في الأسواق المالية. التقرير بيقول إن مؤشر معنويات السوق لقسم الألعاب في مايكروسوفت بيسجل حالة من الخوف الشديد.
المساهمين قلقانين من تقلص هوامش الربح في الربع الرابع وبيطالبوا بخريطة طريق شفافة.
بالظبط، عايزين يعرفوا إزاي القيادة هتعوض مئات الملايين اللي ضحوا بيها لما وقفوا النشر على منصات المنافسين.
المشهد فعلا معقد، تشابك بين التكنولوجيا ورأس المال وعلم النفس الجماهيري. لو حاولنا نلخص المشهد النهائي بشكل متوازن هنلاقي وجهين لعملة واحدة. من جهة التوجه ده بيعيد الفخر والولاء لجمهور اكس بوكس.
وبيديهم سبب حقيقي لشراء الجهاز، وبيحافظ على القيمة الممتازة لخدمة جيم باس بتجارب حصرية مش موجودة في أي مكان تاني.
بس من الجهة التانية عندنا عجز مالي هائل متوقع على المدى القصير. أزمة علاقات دبلوماسية مع سوني ممكن تدمر أي تعاون مستقبلي. والأهم، التكلفة البشرية المؤلمة من التسريحات عشان يوزنوا الدفاتر.
التغييرات دي مش مجرد أخبار شركات.
أكيد لأ، دي أحداث بتمسنا كلنا. دي اللي هتحدد تكلفة الاشتراكات اللي بندفعها، الأجهزة اللي هنشتريها، ونوعية الألعاب في المستقبل. عصر الهدنة الدبلوماسية انتهى، والحرب الحقيقية للجيل العاشر بدأت للتو.
وده بيخلينا نطرح سؤال عميق جدا بناء على كل الحقائق دي. لو إدارة مايكروسوفت مستعدة تتحمل خسائر بمليارات الدولارات وتدمر علاقات وتسرح آلاف بس عشان تنقذ جهاز إكس بوكس كقوة عتادية، إيه اللي هيحصل لو المغامرة المليارية دي فشلت؟
يا إلهي، سؤال يخوف فعلا.
يعني لو المستهلكين ما كافئوهمش واشتروا الأجهزة الجديدة بكثافة في ظل ميزانية ألعاب بتوصل ل 350 مليون دولار، هل نحن قدام معركة الأخيرة في حروب المنصات؟ هل الفشل هنا معناه نهاية مفهوم جهاز الألعاب المنزلي المخصص للأبد؟
واو، فكرة بتخلي الواحد يعيد حساباته كلها. هل نحن قدام صحوة كبرى للأجهزة المنزلية، ولا بنراقب الفصل الأخير قبل تحول جذري للاعتماد على السحابة والخدمات الرقمية؟ الأيام الجاية وحدها هتكشف مسار الصناعة دي. نتمنى إنه الغوص المعمق ده يكون نور الزوايا الخفية للصراع المعقد ده. خلوا عقولكم متسائلة ونشوفكم في استكشاف معمق جديد.